الفجر والغفران رتله روي القلب من نفحاتك الماء يروي لهفة العطشان.
قال الله سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. فهذه الآية جمعت كل الأصناف الثلاثة والله أعلم، اليهود والمنافقين ومشركي مكة، جمعتهم في سياق واحد لأنهم متحالفون على الباطل، فهم الذين كفروا، هذا ينطبق على أهل مكة، وهم الذين ذكروا الله تعالى في أول السورة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وصدوا عن سبيل الله، والأقرب أن هؤلاء قد يكونون هم من مشركي مكة، ويشمل ذلك بعض المنافقين الذين كانوا يتعمدون الصد عن سبيل الله، بمعنى أنهم كانوا يدخلون في الإسلام الصباح ويخرجون في المساء من باب إرباك الصف المسلم ومحاولة الخروج معهم ببعض المسلمين. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. وهذا أكثر ما ينطبق على اليهود، لأن اليهود كانوا في شقاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عناد، لأنهم يدعون أن عندهم علم وأنهم أهل كتاب، وهم أيضا وهم ممن تبين لهم الهدى. ولهذا الله سبحانه وتعالى عادة في القرآن ما يسمي العرب ومشركي العرب يسميهم الذين لا يعلمون، يسميهم الذين لا يعلمون لأنهم أميون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وأما أهل الكتاب فالله سبحانه وتعالى قد يسميهم أهل الكتاب، أو يذكر أن عندهم علم كما قال: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهم أهل الكتاب وأهل علم وأهل معرفة، ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر. فهؤلاء شاقوا الرسول من بعد ما تبين أنه قال لن يضروا الله شيئا، أكيد هم وغيرهم لن يضروا الله. وفي الحديث القدسي: يا عبادي حتى المؤمنين، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن معنى قوله لن يضروا الله شيئا والله أعلم في هذا السياق يشتمل على معنى أنهم لن يضروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يضروا المؤمنين شيئا، كما قال الله تعالى عن النبي عليه السلام: والله يعصمك من الناس. وهكذا المؤمنين كأنه يقول لهم لن يضروكم شيئا، مثل ما قال سبحانه في آية أخرى: قال لن يضروكم إلا أذى، سيضايقونكم، سينشرون الشائعات، سيعرقلون المسيرة، سيربكون الصف، ولكن في نهاية المطاف ستدور عليهم الدائرة. ولهذا قال: وسيحبط أعمالهم. ولاحظ هنا أنه جاء بها بصيغة المستقبل، وسيحبط إذن المؤامرات شغالة لم تنتهي، هي مستمرة. وسبحان الله، إذا كانت السورة هذه نزلت قلنا متى؟ ما بين بدر وأحد، ثالث معركة ما هي؟ الأحزاب. معركة الأحزاب كانت آخر سهم في جيب هؤلاء بالتآمر ما بين اليهود، وما بين اليهود داخل المدينة، وما بين قريش وهوازن وغيرهم من قبائل العرب الذين جاءوا إلى المدينة وقد عزموا على استئصال شعفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ظن المنافقون بالله الظنون، وقالوا: أحدنا ما يستطيع أن يذهب لقضاء الحاجة ومحمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني ناس كشفوا. وهنا قوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، فأخرج الله أضغانهم وكشفوا حقيقتهم ودخيلتهم. فهنا الله سبحانه وتعالى لما قال وسيحبط أعمالهم، إشارة إلى أن المؤامرات المستقبلية مستمرة، وكان أقرب مؤامرة بعد هذه الآيات هي مؤامرة الخندق أو الأحزاب. والمقصود لنا بحبوط أعمالهم أن يذهب كيدهم سدى، وهذا الذي حدث حتى في الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. يا أيها الذين آمنوا، الآن المؤمنون في حالة من الحفاوة الربانية بهم، والله سبحانه وتعالى يدافع عنهم ويتحدث عن أعدائهم وعن خصومهم ويعطيهم الوعد الصادق بالجنة وبالرضوان وبالصبر وبالثبات. هنا يقول لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهم مطيعون، ولكن يقول استمروا في الطاعة، ويقول زيدوا في الطاعة، ويقول لهم لا تستمعوا إلى هؤلاء القوم الذين هم بين ظهرانيكم ويحاولون إغراءكم أو تأثير على إيمانكم من اليهود أو المنافقين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهنا أشار إلى طاعة الرسول عليه السلام وأنها منفردة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يطاع في أشياء حتى ولو لم ترد في القرآن الكريم إذا أمر بها عليه الصلاة والسلام. فهنا قال ولا تبطلوا أعمالكم، أقرب شيء لا تبطلوا أعمالكم بالاستماع لهؤلاء المنافقين واليهود والمشركين. ومن معنى لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطل العمل بما يفسده. ومنها أيضا لا تبطل العمل بالرياء، فإن الرياء محبط للعمل، لابد أن يكون العمل لوجه الله، أو بالعجب، كون الإنسان يعجب بعمله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا تبطلوا أعمالكم بالردة، كما سبق أن الذين ارتدوا أحبط الله أعمالهم، فلا تبطلوا أعمالكم فتكونوا مثل هؤلاء القوم. وقال بعضهم من معنى هذه الآية أن الإنسان إذا شرع في نافلة عليه أن يتمها، وقال بهذا أبو حنيفة وهو قول في مذهب مالك، وفي المسألة كلام فقهي طويل، ولكن أقتصر منه على ما يتعلق بالصلاة، إن الإنسان إذا شرع في النافلة وأقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما في صحيح البخاري، وفي لفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي حديث آخر أصلاتان معا. فإذا كان الإنسان في نافلة وأقيمت الفريضة فإنه يقطعها، إلا إذا كان بمقدوره أن يتمها خفيفة ويلحق الإمام في أول صلاته، يعني مع تكبيرة الإحرام أو بعدها مباشرة، فهذا لا بأس أن يتمها خفيفة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. سبحان الله، إذا كان الله تعالى في الآية السابقة يقول للمؤمنين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، هذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يكون عنده نوع من الخوف، الخوف يجمع بين الخوف والرجاء، ولا يغتر، لأنه يمكن أن يحبط العمل فلا يكون له قيمة. فلما يقول ولا تبطلوا أعمالكم يجعل الإنسان في خوف، بينما في الآية التي بعدها قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، يعني معناه أنهم لو لم يموتوا ممكن أن يتاب عليهم، فلا يعرف عواقب الأمور وخواتمها إلا الله تعالى، وإنما هذا حكم على من ماتوا وهم كفار، قال فلن يغفر الله لهم. أما الإنسان الحي فلا يجوز للإنسان أن يحكم على خاتمته بجنة ولا نار، لأنه قد يختم له بخير، وفي ذلك إشارة إلى مسألة الخاتمة. والعادة الجارية في سنة الله تعالى أن الله يختم للعبد بجنس ما عاش عليه، فمن عاش على شيء مات عليه، ولهذا قال يعقوب فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا دليل على أنه بمقدور الإنسان أن يحافظ على إسلامه وإيمانه وأن يموت عليه، ولا يدعو هذا الأمر إلى أن يكون عند الإنسان، عند بعض الناس نوع من الخوف المفرط يصل إلى درجة الوسوسة أو المبالغة في ذلك. فالذين آمنوا وصدقوا الله تعالى يحفظ الله تعالى إيمانهم ويثبتهم كما قال بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن تثبيتهم في الآخرة تثبيتهم عند النزع عند الموت بذكر كلمة لا إله إلا الله، وأن يموتوا على الشهادة وعلى التوحيد. وعلى العكس من ذلك من كان يتظاهر بشيء ويخفي خلافه وقد يأخذه الناس على ظاهره ربما يخذله الله تعالى في آخر أيامه أو آخر عمره فيختم له بغير ما هو عليه في نظر الناس. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أيها المؤمنون، لا تهنوا، لا يصيبكم الوهن، والوهن هو الضعف والتراخي والخوف من قوة الأعداء وتحالفهم وتحزبهم ووعيدهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. والسلم قراءتان، السلم والسلم ومعنى واحد وهو ضد الحرب. فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين لا تدعوا أعداءكم المتحالفين عليكم والمتآمرين إلى السلم إذا كانت هذه الدعوة مبناها على الوهم وعلى الضعف وعلى الخوف، وإلا ليس معناها النهي عن السلام مطلقا، فإن الله تعالى قال في آية أخرى وإن جنحوا يعني مالوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذا مرجعه إلى اجتهاد الجماعة المسلمة الأمة الدولة فيما يحقق المصلحة بالنظر إلى قدرتها، بالنظر إلى طاقاتها، بالنظر إلى قوة عدوها، بالنظر إلى سنن الله تعالى في الكون. فإنه حتى المؤمنون مطلوب منهم أن يكون عندهم قوات وإمكانيات وقدرات، وإلا الله قد لا ينصرهم إذا كانوا لا يملكون القوة ولم يؤمروا بالقتال حتى يستجمعوا آلة القتال. ولذلك يعني لابد أن يكون عندهم عدد معين، وأن يكون عندهم نوع من السلاح، وأن يكون هناك نسبة بقدرة تسليحهم بالقياس إلى عدوهم، وإلا يكون عملهم مخاطرة ويكون عملهم عملا غير مأجور ولا مثاب عليه ولا تكون نتيجته حسنة. فهذا من معنى نصرهم لله، أن تنصروا الله ينصركم، وهذا داخل في قوله وأنتم الأعلون، الأعلون ملة وعقيدة، والأعلون خلقا ودينا، والأعلون مبدأ، والأعلون حضارة، والأعلون إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وأنتم الأعلون أيضا فالعاقبة لكم والله معكم. ومن كان الله معه فماذا إذا كنت بالله مستعصما، فماذا يضيرك كيد العبيد؟ إذا كان الله معك فماذا خسرت؟ على الإنسان دائما أن يعلم أن الله معه، معه بعلمه بسلطانه باطلاعه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، معه بملائكته، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا علم العبد أن الله معه بهذا المعنى أورثه هذا معية أخرى، وهي أن يعلم أن الله معه بالحفظ، ومعه بالتسديد، ومعه بالنصر، ومعه بالتوفيق، ومعه بالإعانة، ومعه بحسن العاقبة. حتى لو وقع لك شيء أنت لا تحبه تقول مرحبا، ما دام هذا من عند الحبيب الذي هو أدرى مني بمصلحتي وأشفق علي من أمي وأبي ومن نفسي، فهذه هدايا الحبيب، هداياك مقبولة، هاتها هداياك مقبولة لا تغيب. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الوتر هو النقص، النقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنه خسر أهله وخسر ماله إذا فاتته صلاة العصر حتى خرج وقتها. فهنا قال ولن يتركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم أعمالكم، بل سوف يباركها ويزكيها. وهذا في مقابل قوله سبحانه عن الكافرين والمشركين حبطت أعمالهم وسيحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم، فقال للمؤمنين ولن يتركم أعمالكم، سوف يحفظها لكم وسوف يضاعفها لكم أيضا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهذا كلام عن الحياة الدنيا في مناسبة أن تكون الدنيا ملهية عن طاعة الله أو عن الجهاد في سبيله أو عن خير، وإلا الله تعالى خلق الحياة الدنيا للناس ليستمتعوا بها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وهي زينة الله التي أخرج لعباده، وهي الطيبات من الرزق، وهي مزرعة للآخرة، ولكن أيضا هي سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن بالقياس إلى ما عند الله تعالى. فإذا قست الجنة والنعيم من الدنيا كانت الدنيا لعب، لأن ما عند الله شيء لا يوصف ولا يدرك. وبهذا نتعزى عن أولئك الذين رحلوا إلى الدار الآخرة، أنه رحلوا إلى ما هو خير وأفضل، خصوصا الشهداء. ونحن نعرف أن الحريق شهيد، والغريق شهيد، والمبطون يعني المصاب بداء البطن شهيد، وشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثير جدا، وهذا من فضل الله ورحمته. وقبل أيام كنت في زيارة لبعض الأخوات التي أسأل الله نحتسبهن شهيدات عند الله في حريق مدارس في جدة، فكنت كتبت في موقع تويتر وفيسبوك أنه نحتسب هؤلاء الأخوات شهيدات. فقال لي أحدهم من بعض الإخوة الذين يتحجرون رحمة الله ويخشى عليهم، قال يعني إيش دراك وكيف تحكم للناس ومن هذا الكلام. فقلت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة معها بنتان، امرأة شحاذة يعني معها بنتان، فأعطتها عائشة تمرة فقسمت التمرة بين بنتيها، وأعطت هذه قسم وهذه قسم، وبقيت هي جائعة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة الرسول بهذا، فتأثر ودمعت عينه، وقال إن الله رحمها بذلك أو أدخلها بها الجنة. امرأة بنصف تمرة أخذتها من عائشة وأعطتها بنتها شفقة ورحمة، أدخلها بها الجنة. فكيف بامرأة أخذت روحها وقسمتها بين 20 أو 30 طالبة وبنت ممن تعرف ومن لا تعرف؟ رحمة الله أفضل وأوسع، والتفاؤل بالخير. والله سبحانه قال لنا طاعة وقول معروف، عود لسانك على التفاؤل وعلى القول المعروف وعلى توقع الخير، خصوصا مما هو أهل، أهل لأن تتوقع من الخير. أنت توقعت الخير من من؟ من الله الذي لا يعجزه شيء سبحانه. وشهداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثير. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، هناك فرق بين اللعب واللهو. اللعب معروف والشيء الذي لا يكون من ورائه مصلحة، إنسان يلعب، ممكن يلعب لعبا مباحا أو مكروها، يلعب كرة أو يلعب بلوت أو يلعب سوني أو يلعب جيم بوي أو يلعب ألعاب الكترونية وما أشبه ذلك. ولكن قال ولهو، اللهو أرفع درجة من اللعب، يعني لما يتحول اللعب إلى أن يكون شيء مدهش ويستولي على شخصية الإنسان ويصبح إدمانا ويشغله بحيث أنه يمكن يكلم ولا يعي ولا يستطيع أن يستغني عن هذا اللعب فيلهيه، فيتحول اللعب بذلك إلى لهو. ويمكن أن يكون اللهو أيضا هو ما يجتمع عليه الناس مثل حالات الطرب وغيرها. فالله سبحانه وتعالى قال إن من حياة الدنيا لعب ولهو. وتلاحظ أن اللعب واللهو ليست مضمومة مطلقا، يعني في الزواج أليس معكم لهو؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو، وكذلك اللعب، ملاعبة الصبيان والملاعبة بين الزوجين واللعب المباح وما أشبه ذلك. إذن ليس هذا المقصود منه الصدود الكامل عن الحياة الدنيا. فالحياة الدنيا ننظر إليها نظرة إيجابية، والاستمتاع بالحياة الدنيا لا يتعارض مع الآخرة. والله تعالى علمنا أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فمن حسنة الدنيا الزوجة الصالحة والمرتبة العالية والمسكن الهني والمال الوفير والصحة والعافية والجمال وطيب النفس والسرور والسعادة، هذا من حسنات الدنيا. وحسنات الآخرة معروفة. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يعطيكم الله أجوركم كما قال ولن يتركم أعمالكم. فالله سبحانه وتعالى سوف يؤتيكم أجوركم، يعني ولا يضركم ما عملتم أو أخذتم من الدنيا مما كان لا يعارضها. ولهذا قال ولا يسألكم أموالكم، معناه أنه عندهم أموال وليس مطلوبا منهم أن يتخلوا عنها. وهذه الأموال دنيا وقد تكون من اللعب ومن اللهو، لكن مع ذلك امسكوها، ما عليكم. الله نفسه سبحانه لن يسألكم أموالكم، لن يطلب منكم أن تتخلوا بالكلية. قال ولا يسألكم أموالكم، يعني لن يطلبها منكم تماما أن تخرجوا من أموالكم كلها، ولو طلبها منكم لكان منكم من يفعل ومنكم من يبخل، ولكن المقصود أن الله لن يطلب منكم أموالكم أن تتخلوا عنها، احفظوها وهذا جزء من الدنيا، ولكن ابذلوا منها ما يجب بذله لأنه
قرأ كتاب الله.